الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كنا قد انتهينا من طرق استخراج الحديث وانتهينا من الطريقة الأولى وهي التخريج أو الاستخراج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابي. وقلنا أن هذه الطريقة بتعتمد على ثلاث مساعدات، منها المسانيد، وذكرنا أمثلة للمسانيد: مسند عبد بن الحميدي ومسند الإمام أحمد والمعاجم، وذكرنا معجم الطبراني. ثم انتهينا من كتب الأطراف وذكرنا منها تحفة الأشراف وهو أهمها، وذخائر المواريث. نبدأ اليوم بمشيئة الله الطريقة الثانية من طرق استخراج الحديث، وهي التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث. في المرة السابقة كنا أخذنا يعني مثال، طلبنا من الإخوة أنهم يستخرجوا من كتاب تحفة الأشراف حديث أبي قتادة كواجب. في حد عمل الواجب؟
كان
ما دي فايدة ان انت تتعامل بنفسك بالكتاب.
حتى لما فتحنا فريندوس برضو مش هادة التوجه، عملية
شعيدة. احنا اخدنا حديث ابي قتادة، وقلنا ان ابي قتاده هيبقى موجود غالبا في المجلد التاسع اللي هو باب الكنى، يعني مش هتدور عليه في اول الكتاب اللي هو الاسامي اللي هو المسميات يعني، لكن هتدور عليه في الكنى. فالمفترض ان انت هتبحث في المجلد اللي بيحتوي على الكنى.
المشكله حضرتك ان احنا وزعنا بحرف القاف،
في حرف القاف. تمام.
طبعا حضرتك لما الكلى يبقى الجزء التاسع بيبتدي من الجزء التاسع.
تمام.
والكلى ابو كذا. انت ابو، ونشوف الاسم اللي بعده.
تمام.
فده يبقى دور على حرف الطاء.
تمام.
برضه في الترتيب بقى البدايه حرف الابديه. توصل لحرف الطاء توصل لحرف
يعني وصلت الحمد لله.
بعد قتادة. لازم الرمي.
ما احنا اخذناه عبد الله بن ابي عبد الله بن رباح. وبغض النظر لو احنا ما خدناش اللي هو التابعي الذي روى عن ابي قتاده، المفترض احاديث ابي قتاده تقريبا حاجه و30 حديث، فانت لو انت بصيت في الحاجه و30 حديث هتوصل للمتن. ايوه تمام 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 تمام، ربنا يبارك لك. طب حد طلع رقم الحديث في التحفه كام؟
12888.
تمام. طب بالنسبة للحديث العزو أيوة. جميل. هل كل الإخوة وصلوا نفس النتيجة كده؟ الإخوة اللي هم يعني اللي هم تعاملوا مع الكتاب وصلوا لنفس النتيجة، هو عزايا كتاب عند أبي داود في كتاب الصلاة باب رقم 316 رقم الحديث الثالث، وعند الترمذي ايضا في كتاب الصلاه باب 213 الحديث الاول. كل الاخوه اللي وصلوا نفس النتيجه كده. طيب كخطوه يعني المفترض وقفتوا على كده. طب انا عايز نعرف، ما هو المفترض ان احنا بنوصل في النهايه رقم الحديث عند ابي داود ورقم الحديث عند الامام الترمذي. كتاب تحفه الاشراف هو كتاب وسيط، يعني كتاب وسيط بيوصلني للكتاب المصدر الاصلي. المفترض المصدر الاصلي اللي انا هخرج الحديث عليه اقول ان هذا الحديث اللي هو حديث ابي قتاده هقول ان هو روى ابو داود. روى ابو داود رقم الحديث كام؟ يبقى لازم انا تحفه الاشراف ده بيديني يعني كخطوه اولى مكان الحديث عند المصادر اللي في الكتب الست. فقال لي ان الحديث موجود عند ابي داود في الباب رقم 316. المفترض في خطوة أنا كده وصلت، جميل جدا أنا وصلت لكده. الخطوة الثانية بعد كده أن أنا، إحنا قلنا أن في اللي هو الشيخ عبد الصمد شرف الدين عمل كتاب مجلد لوحده اسمه الكشاف، مش موجود المعقولة؟ مش معقولة ازاي ده؟ موجود اعتقد. لا لا، الكشاف ده عمله اللي هو عبد الصمد شرف الدين اللي هو محقق الكتاب. ما هو ده، ما دي الخطوه الثانيه. انا قلت دلوقتي ان هو المزي قال لي ان موجود في كتاب 316 عند ابي داود. طيب انا هرجع لكتاب الكشاف وهفتح سنن ابي داود واشوف الباب رقم 316 اسمه ايه، هلاقيه اللي هو باب في رفع الصوت بالقراءه في صلاه الليل. هكتب الباب ده في ورقه وأم راجع لسنن أبي داود بقى، المصدر الأصل هو ده الخطوة النهائية اللي مفترض أن أنا عايز أعرف رقم الحديث عند أبي داود. فبرجع لكتاب أبي داود، سنن أبي داود، أرجع للفهرس. طبعا باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ده مفترض أنه هيكون في الباب المجلد الأول، لأن كتاب المجلد الأول عند السنن بيبقى أول حاجة مرتبة حسب الترتيب الفقهي، كتب السنن كده، بيبقى كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الصيام ثم كتاب الزكاة وهكذا. فالمفترض أن هذا هيكون في المجلد الأول. هرجع لفهرس أبي داود في كتاب الصلاة وحشوف باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، وروح هيقول لي مثلا في صفحة كذا، هرجع للصفحة هلاقي رقم الحديث عند أبي داود، اروح هو كده يبقى انا وصلت للرقم. هو ده بقى المرحله النهائيه للتخريج، ان انا اوصل للحديث في الكتب السته رقمها، يبقى كده انا هقدر اوصل اللي هو الرقم الحديث اللي هو رقم 1329 عند ابي داود. ده كده انا كده وصلت للمرحله النهائيه للتخريج او الاستخراج. نفس الشيء برضك اعمله عند الامام الترمذي، افتح كتاب الكشاف واشوف هو المزي قال لي موجود في الباب 213. في خطوه قلنا الكلام ده المره اللي فاتت ان المزي قال رقم الباب 213، مش شرط هتلاقيه رقم الباب عند الترمذي 213، هتلاقي فيه اختلاف. وعشان كده ده فايده كتاب الكشاف اللي عمله عبد الصمد شرف الدين، لان انت لو اخدت رقم الباب اللي هو 213 ورجعت على طول لسنن الترمذي ودورت على باب رقم 213 مش هتلاقيه نفس الرقم، لان في اختلاف في النسخ وفي الطبعات، فهتلاقي في اختلاف. هو دي فايده كتاب الكشاف، ان انا اروح راجع لكتاب الكشاف اشوف باب 213 اسمه ايه، هيقول لي ان اسمه باب ما جاء في قيام الليل. اروح كاتب الكتاب اسم الباب في ورقه، اروح راجع لكتاب الترمذي وابحث في فهرس الترمذي باب ما جاء في قيام في قراءه الليل، الاقي الحديث على طول موجود في نفس الباب اللي هو في اول حديث، ورقم الحديث عند الترمذي نسخه الشيخ احمد شاكر 447. يبقى انا كده حديث عبد الله بن رباح عن ابي قتاده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مررت على أبي بكر، اللي هو الحديث قال لأبي بكر ارفع صوتك، ثم مر على عمر وقال اخفض صوتك. فهذا الحديث رواه أبو داود 1329 والترمذي 447. يبقى أنا كده خرجت الحديث. على فكرة احتمال كبير جدا الامتحان هيبقى فيه امتحان عملي بنفس الصورة كده، يعني الإخوة هتاخد حديث وهتدخل على، والغالبا هيكون تحفة الأشراف يعني، أو ممكن لتحفة الأشراف أو المعجم المفهرس بعد كده يعني، لأن دي من الكتب المهمة جدا في التخريج. فنعم لا لازم أوصل. هو هنا المزي ساعدني قال لي إن الموجود في عند أبي داود في باب 316 في كتاب الصلاة، فانا لازم ارجع اجيب له رقم، اجيب الصوره النهائيه ان انا اجيب رقم الحديث عند ابي داود. لا هو في كتاب مستقل كده اسمه الكشاف، لا اعتقد موجود، اعتقد موجود كتاب الكشاف ده في الاخر الكتب اللي هي الكتب الستة عاملها على هيئة كتب، كتاب الصلاة ثم كتاب الصلاة الأبواب، بقى الأبواب اللي هو بيعزوها المزي. ودي مهمة جدا، لأن أنت لو أنا قلت لك لو أنت خدت رقم الباب اللي بتاع اللي قال لك عليه المزي مثلا باب 316 ورجعت على طول لسنن أبي داود، هيبقى فيه اختلاف في طبعات لو أنت رجعت مثلا بالذات عند الترمذي، لأن الترمذي فيه نسخ كتيرة جدا مختلفة. فقال لك هنا موجود في 213 باب 213، لو رجعت الباب 213 مش هتلاقي الحديث، هتلاقي فرق جامد لأن فيه اختلاف طبعات. فمهم جدا أعرف 213 ده اسمه إيه، اسم الباب ايه، عشان ارجع للترمذي واجيبه من عن طريق اسم الباب. مهم جدا، قلنا ان الماده بتاعتنا ماده تطبيقيه عمليه مش ماده نظريه، فلابد جدا يعني انت اتعاملت اهو مع تحفه الاشراف اول مره، اعتقد لو اتعاملت ثاني مره ثالث مره وهكذا هيبقى كتاب بسيط جدا وسهل جدا جدا في التعامل معاه. ما هو يعني احنا في، ولذلك انا بقول لك ان في النهايه في الخمس طرق اللي هناخدوها، الخمس طرق هتساعد بعضها بعض. بفهرس الامام احمد طبعا، لان مثلا وبالذات عند مثلا الصحابي اللي هو من المكثرين مثلا عبد الله بن عمر عدد احاديثه بالالاف مثلا، هيبقى صعب جدا ان انت تقعد تدور حديث حديث، فهنستعين بالفهارس. بسيوني زغلول عمل فهرسه مش موجود ده، يعني في قصور اكيد في المكتبه يعني، بس لا انا بتكلم بصوره عامه. يعني في اللي هي فهرسه للاطراف، الاطراف الاحاديث اللي موجوده في مسند الامام احمد بترتيب ابجدي مثلا، ان كذا بدايه الحديث وبترجع ليها وبيعزوها للجزء والصفحه، يبقى سهل جدا ان انت بعد كده ترجع لها يعني. نعم، انا مش عارف حقيقي اذا كان في عندي نور الاسلام في فهرسه بتاعت، بس مش موجود فهرسه اطراف. ها ربنا ييسر يا رب ان شاء الله. بس مهم جدا الاخوه تتعامل مع الكتاب بصوره مباشره، لان كل مره بيبقى في الاول مره بيبقى فيه رهبه، لازم تتعامل مره واثنين وثلاثه وتمرين عملي. وده باذن الله ان شاء الله يعني مع الاستمرار هناخده زي واجبات كده، بحيث ان يبقى لابد ان انت تتعامل مباشر يعني ان شاء الله باذن الله. طيب يعني ان شاء الله ربنا ييسر، لاني يعني لا اخبي عليكم ان المنهج مضغوط، والمفترض ان احنا نخلص الطرق كلها الخمسه. يعني انا بحاول بقدر الامكان ان يبقى في شيء ممارسه عمليه عن طريق الورق اللي بنصوره، انا عارف ان هو مش كافي، بس ما فيش وسيله ان مثلا عدد الإخوة يبقى في مثلا نسخ بعدد الإخوة، هيبقى صعب جدا بصراحة. ولما هيبقى في نسخة واحدة وبحيث نمرر الإخوة كلها، هنلاقي إن الحصة كلها هتخلص، وإنت مطالب إن إنت تخلص المنهج في قدر معين. فخلي يعني ربما لو مثلا في حصص إضافية في النهاية حتى في نهاية العام كده، نخلوها بتطبيق عملي إن شاء الله بإذن الله. نجيب كتاب التحفة أو ممكن حتى نروح نور الإسلام كتاب تحفة الأشراف، وهنكون أخذنا المعجم المفهرس بحيث يبقى في تدريب عملي على الاثنين إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ويكفي. الفصل الثاني، الطريقة الثانية، التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث. يقول المصنف: متى يلجأ إليها أو متى يلجأ إليها؟ هذه الطريقة يلجأ إليها عندما نتأكد من معرفة أول كلمة من متن الحديث، لأن عدم التأكد من معرفة أول كلمة من في الحديث يسبب لنا ضياع للجهد بدون فائدة. يبقى هذه الطريقة لو أنت مش عارف أول كلمة من المتن يبقى مش هنتبع هذه الطريقة. الطريقة الأولانية إن أنا عارف الصحابي، زي المثال اللي احنا خدناه حديث ابي قتاده. يعني حتى لو انت حديث ابي قتاده لو مش عارف التابعي اللي هو عبد الله ابن رباح اللي روى عنه، حديث ابي قتاده هتلاقيه في التحفه حاجه و30 حديث، فلو انت حتى مريت على 31 حديث هيبقى برضك ايه مش كتير. لو انت مش عارف اول كلمه من متن الحديث زي مثلا بني الاسلام على 5، لو انت مش عارف اول الكلمه يبقى مش الطريقه دي مش هتنفع. فهنا يشترط عشان نتبع هذه الطريقه معرفه اول كلمه من متن الحديث. طيب المصنفات المساعده لابد، احنا قلنا اي طريقه لها مصنفات مساعده لها. الطريقه الاولانيه انا بحاول نسترجع وبنراجع مع بعض يعني ما سبق. يعني المصنفات المساعده للطريقه الاولى قلنا 3 حاجات: المسانيد والمعاجم والاطراف. هنا الطريقه الثانيه المصنفات المساعده لها يساعدنا عند اللجوء الى هذه الطريقه 3 انواع من المصنفات، وهي الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ب الكتب التي رتبت الأحاديث فيها على ترتيب حروف المعجم، ج المفاتيح والفهارس التي صنعها العلماء لكتب مخصوصة. هنبدأ بالمصنفات الأولى أو الكتب المساعدة الأولى، وهي الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة فكثيرة، وإليك كلمة تعريفية بها مع ذكر أسماء أشهرها وأشهر مؤلفيها. ألف كلمة في الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس. المراد بالأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس ما يدور على ألسنتهم ويتناقلونه بينهم من الأقوال منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بعض هذه الأحاديث صحيحا أو حسنا، ولكن الكثير منها ضعيف أو موضوع أو لا أصل له. وبما أن انتشار مثل هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة واشتهارها بين عامة المسلمين يفسد على المسلمين دينهم لاعتقادهم أنها مروية عن نبيهم، وبالتالي عملهم بمقتضاها وزعمهم أنه لا يصلح سواها. لذلك قام كثير من العلماء المتخصصين بالحديث في أعصار متعاقبة بتصنيف كتب جمعوا فيها الأحاديث المشتهرة على ألسنة في تلك العصور، وبينوا صحيحها من سقيمها، وبينوا من رواها وخرجها من أصحاب المصنفات إن كان لها أصل، وذلك تحذيرا للناس من العمل بها والتأدب بأدبها إن كانت مكذوبة أو لا أصل لها. هو يعني الأحاديث المشتهرة على الألسنة، احنا يعني كنا خدنا في علوم المصطلح الحديث المشهور. تعريف الحديث المشهور ايه؟ ما رواه عدد كثير ما لم يصل يعني ايه حد التواتر. ده طبعا الحديث المشهور اصطلاحا، والا الحديث المشهور قسمين: حديث مشهور اصطلاحا وحديث مشهور غير اصطلاحي. الحديث المشهور غير اصطلاحي اللي هو المتداول على ألسنة الناس، والمتداول على ألسنة الناس ربما يكون حديث ضعيف، وربما يكون حديث حسن، وربما يكون حديث موضوع، وربما يكون حديث صحيح. ف يعني في مراحل تطور علم الحديث يعني وتناقل الرواة للأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع تفرق الأمة إلى الفرق الخوارج والشيعة، ومع التعصب المذهبي في فترة من الفترات تواجد يعني عدد من الكذابين والضعين الذين أرادوا أن يقدحوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فشلوا في أن يحرفوا في القرآن فأرادوا النيل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما للكسب الزهيد في الدنيا، أو للتقرب إلى الولاة والحكام، أو للتعصب المذهبي. فكل ده دفع البعض من الرواة إلى أنهم يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوا الأحاديث المنسوبة كذبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن منها طوائف يعني زي طائفة الكرامية، هذه الطائفة يعني كانوا يقولون نحن نكذب له ولا نكذب عليه، يعني يردون على حديث من كذب علي عامدا متعمدا فيقول نحن نكذب له، فكانوا يضعون الأحاديث كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، يحببون الناس إلى الفضائل الأعمال. وهناك وضعون وكذبون كثيرون اشتهروا بأنهم وضعوا أحاديث كثيرة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم نوح ابن أبي مريم الملقب بنوح الجامع، ولقب بالجامع لأنه جمع من العلوم كثيرة، يعني سبحان الله يعني كان من عنده من العلوم الكثير، حتى قال فيه يعني ابن حبان جمع كل شيء إلا الصدق. فنوح ابن أبي مريم هو الذي وضع أحاديث فضائل السور سورة سورة، وقعد من قال كذا فله وهكذا، وللأسف كثير من كتب التفسير محشوة مثل هذه الأحاديث، أحاديث نوح الجامع زي تفسير الزمخشري، زي تفسير أبي السعود، زي تفسير الثعلبي، يعني في كثير من التفسير محشوة بمثل هذه الأحاديث، أحاديث نوح ابن أبي مريم اللي هو نوح الجامع. أيضا منهم الجوباري أو الجويباري اللي هو أحمد بن عبد الله الشيباني، ده من يعني من أشهر، هو وضع أحاديث كثيرة منها زي حديث طلب العلم ولو في الصين، ووضع أحاديث في فضائل أبي حنيفة، كل هذا للتعصب المذهبي. فكان لابد من قيد الله عز وجل علماء الحديث أن يذبوا عن الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف يعني اجتهد العلماء في أنهم يجمعوا هذه الأحاديث الموضوعة. معلش معذرة الصوت واطي يعني معذرة، الله يبارك لك. جمعوا الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة في مصنفات كي يميزوا مثل هذه الأحاديث الموضوعة والضعيفة عن الأحاديث الصحيحة. فرأينا مثلا ابن الجوزي مثلا يصنف كتاب الموضوعات وكتاب العلل المتناهية، الشوكاني يصنف الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وهكذا وغيرهم وغيرهم جمعوا الأحاديث الموضوعة والضعيفة والباطلة كي يميزوا تلك الأحاديث عن الأحاديث الصحيحة. وعلى هذا المنوال وعلى هذه الطريقة صنفت المصنفات التي تحوي الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، لأن غالب أحاديث المشتهرة على ألسنة الناس للأسف أنها أحاديث باطلة أو أحاديث ضعيفة. فمن هنا اجتهد العلماء في أن يجمعوا تلك الأحاديث المشتهرة في مصنفات مستقلة، زي ما هناخد الأمثلة. يقول المصنف: والشهرة في هذه الأحاديث ليست هي الشهرة الإصطلاحية التي معناها أن يروى الحديث عن ثلاثة طرق أو أكثر، وإنما المراد بها الشهرة اللغوية، أي انتشار هذه الأحاديث على ألسنة الناس ومعرفتها لدى عامتهم. وأكثر هذه المصنفات مرتب على نسق حروف المعجم، ومن هذه المصنفات يعني ضرب لنا 10 أمثلة من أشهر الكتب التي جمعت تلك الأحاديث المشتهرة على الألسنة. كتاب التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة 974، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911. يعني مهم جدا الإخوة إنها برضك يعني تحفظ على الأقل العلماء اللي هم بيتداولوا يعني أو المشهورين في علوم المصطلح، يحفظوا التاريخ الوفاة يعني مش معقول العالم يعني مثلا طالب علم الحديث لا يعلم مثلا ابن حجر، ابن حجر ده شيخ الإسلام في الحديث، ولا نعلم مثلا توفي سنة كام. زين الدين العراقي وهكذا. ابن الصلاح اللي هو يعني كتابه اللي هو مقدمة ابن الصلاح يعتبر يعني هي العمدة علوم المصطلح. فطبعا فضلا عن أصحاب الكتب الستة، الإمام البخاري، الإمام مسلم، والسنن، اللي هم المصنفات المشهورة، لابد ان احنا نعلم تاريخ الوفاة، لان ده هيعرفك ان مثلا الامام ابو داود كان في انه طبقة، قبل الترمذي ولا بعد الترمذي، قبل البخاري بعد البخاري، وهكذا. مهم جدا يعني. اللآلئ المنثورة في الاحاديث المشهورة مما ألفه الطبع وليس له اصل في الشرح، في الشرع، لابن حجر المتوفى سنة 852. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الألسنة لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي. تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لعبد الرحمن بن علي بن الديبع الشيباني المتوفى سنة 944. البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني المتوفى سنة 973. تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين الناس لمحمد بن أحمد الخليلي. إتقان ما يحسن من الأحاديث الدائرة على الألسن لنجم الدين محمد بن محمد الغزي المتوفى سنة 985. جمع فيه بين كتاب الزركشي وكتاب السيوطي وكتاب السخاوي وزيادات حسنة عليه. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني. أسنى المطالب في أحاديث مختلف المراتب لمحمد بن درويش الشهير بالحوت البيروتي المتوفى سنة 1276، جمعها له ولده أبو زيد عبد الرحمن وسيتكلم بجهاز. يعني دي أمثلة، 10 أمثلة من الكتب اللي هي جمعت الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس. وبعد كده هياخد 4 كتب يعني هي تعتبر أشهرها وسيتكلم عليها بالتفصيل. أول كتاب، كتاب المقاصد الحسنة الحافظ السخاوي، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. ده هذا الكتاب كتاب الإمام السخاوي. والإمام السخاوي وهيجي بعد كده كتاب في جامع الجوامع أو في الجامع الصغير الإمام السيوطي. الإمام السخاوي من تلاميذ ابن حجر، من تلاميذ ابن حجر العسقلاني، ولازم ابن حجر يعني فترات كثيرة، ولذلك ظهرت فيه أو في شخصيته اهتمامه بالناحية بالصناعة الحديثية وبرع في الناحية الحديثية، بالعكس زي ما هنيجي بعد كده جلال الدين السيوطي. يعني هو من هذه الجهة، جهة الصناعة الحديثية ومعرفة العلل الحديث، هو طبعا يقدم على الإمام السيوطي. هو كتاب جامع لكثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، إذ بلغت أحاديثه في النسخة المطبوعة المرقمة أحاديثها 1356 حديث، وفيه من الصناعة الحديثية ما ليس في غيره. ودي من مميزات السخاوي، أو دي يعني ثمرة ملازمته لابن حجر العسقلاني، إن هو فيه من الصناعة الحديثية، يعني حتى إنه يعد من أفضل الكتب على الإطلاق، يعني لا يعيبه إلا إن هو عدد الأحاديث فيه قليل، حوالي 1300 حديث، يعني عدد الأحاديث فيه قليل، لكن هو من حيث الصناعة الحديثية يعد من أفضل الكتب في هذا الباب. وفيه من الصناعة الحديثية ما ليس في غيره مع التحرير والإتقان كما قال اللكنوي. قال ابن العماد الحنبلي وهو أجمع من كتاب السيوطي المسمى بالدر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة. هو برضو عشان ودي فايدة زي ما قلنا معرفة الوفيات، السخاوي ملازم للسيوطي، نعم نعم، والسيوطي 911، فهم كانوا من الأقران، يعني كانوا يعني في نفس العصر. وكانت بينهم يعني مهم جدا الكتب اللي احنا بناخدها ان انت تقرا ترجمه المؤلف. يعني مر علينا السيوطي ومر علينا السخاوي، لازم تقرا على الاقل ترجمه السخاوي وترجمه السيوطي مثلا، اخذنا قبل كده الزين الدين العراقي وهكذا، بحيث انت مشاهير العلماء او مشاهير المصنفين يبقى انت كده غطيت جزء مهم جدا. قلنا ان الامام السخاوي والسيوطي كانوا من الاقران وكانوا من المتعاصرين، وكما يعني طبيعه البشر يعني حظوظ النفس يعني وكده، كان بينهم يعني مشاحنات كثيره جدا جدا يعني. حتى يعني الامام السيوطي صنف يعني عمل كتاب في يرد فيه على تقريبا الكاوي في الرد على السخاوي تقريبا على ما افتكر يعني. فكان بينهم، ودي يعني كلام الاقران، ويعني احنا عندنا قاعده ان كلام الاقران يطوى، يعني لا يعتبر، وكلام الاقران بعضهم في بعض لا يؤخذ، ولا نقول انه من كلام الجرح والتعديل. مثلا ابن معين لما يقول في الروي انه مثلا سيء الحفظ، نيجي نقول مثلا الامام السخاوي قال في ابن السيوطي كده ونجرح بالسيوطي، لا، كلام الاقران غير معتبر، الاقران بعضهم في بعض لا يؤخذ لا جرحا ولا تعديلا. فكما قال العلماء ان كلام الاقران يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. وهو اجمع من كتاب السيوطي المسمى بالدر المنتثره في الاحاديث المشتهره، وفي كل منها ما ليس في الاخر، ولذلك اعتنى العلماء به فتناولوه بالدرس والاختصار. به يعني اعتنى العلماء به بالهاء هنا عايز على مين؟ على الكتاب اللي هو كتاب السخاوي. اعتنوا به، فمنهم من شرحه ومنهم من اختصره، فاختصره تلميذه عبد الرحمن بن علي بن الديبع الشيباني في كتابه اللي هو هيجي بعد كده، كتاب تمييز الطيب من الخبيث، كما اختصره علي بن محمد المنوفي متوفى سنة 939 هجرية في كتابه الرسائل السنية. وقد رتب السخاوي أحاديث الكتاب على نسق حروف المعجم، فسهل على المراجع فيه الكشف بسرعة على الحديث الذي يريده، وبعد ذكره للحديث يذكر من خرجه إن كان له أصل، وبين مرتبته والكلام عليه وما قاله العلماء فيه بشكل يشفي الغليل. وإن لم يكن للحديث أصل، يعني لما يقول مثلا ده المقولة دي بتكثر مثلا، لا أصل له، مثلا الحديث مثلا تفتح السلسلة مثلا الضعيفة مثلا الشيخ الألباني ويذكر حديث، وبعدين يذكر لك أنه أو مثلا في كتاب المشكاة أو مثلا أن الشيخ الألباني جرد السنن الأربعة كلها، يعني سنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عمل صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، جمع كل الأحاديث الصحيحة عند أبي داود وعملها في كتاب، والضعيف وعملها في كتاب. ممكن يجي في حديث مثلا يذكر المتن ويقول لا أصل له. ما معنى لا أصل له؟ أي لا سند له، بحيث أنه يعني عالم الجرح والتعديل أو عالم الحديث عشان يحكم الحديث لابد له من سند، إذا لم يوجد سند يبقى مش هيقدر يحكم عليه، فيقول ان هو ايه لا اصل له. فالامام السخاوي ان لم يكن للحديث اصل اي سند وليس في كتاب من كتب الحديث بين ذلك وقال لا اصل له، وان توقف وخشى ان يكون له اصل، ده من ورع الامام السخاوي، ان ربما مثلا يعني طبعا يعني كبشر وممكن الانسان يكون في همه ينشط وممكن يكسل في فتره من الفترات، فربما يعني لم يقف للحديث على طريق مثلا، وهو يخشى ان يكون هذا الحديث له طريق، لكن يعني الوقت مثلا، فورع منه يقول لا اعرفه. هنا لا يحكم جزما انه لا اصل له، بالرغم ان هو لم يعثر على اسناد لهذا الحديث، لكن هو يخشى ان يكون لهذا يعني لهذا الحديث اسناد، فورعا منه يقول لا اعرفه. والكتاب قيم في بابه نفيس في موضوعه، لذا كان ولا يزال وسيبقى عمدة العلماء في كشف اللئام من عن الأحاديث المشتهرة على الألسنة. زي ما قلنا إن هو يعد هذا الكتاب المقاصد الحسنة بتاع السخاوي من أفضل الكتب على الإطلاق في هذا الباب. طبعا نقول من أفضل الكتب بتحكم عليه من الناحية الحديثية، من حيث الصناعة الحديثية. احنا عندنا في الورق اللي معاكم اول ورقة ده الصفحة الخامسة من كتاب المقاصد الحسنة. طبعا بيبدأ احنا قلنا الترتيب، ومعظم ترتيب الكتب اللي هي مصنفة اللي هي تجمع الاحاديث المشتهرة بيترتب الاحاديث على الترتيب المعجم، الحرف الهمزة ثم الباء ثم التاء ثم وهكذا. فيبدأ الكتاب بحرف الهمزة، ويبدأ بيسلسل طبعا برقم الأحاديث إلى أن يصل إلى رقم 1356 اللي هي عدد الأحاديث في الكتاب ككل. أول حديث بدأه حديث آخر الدواء الكي، آخر الدواء الكي. ثم هنا ذكر المتن، ثم ذكر لنا كلام معناه أنه بعد انقضاء كلام، يعني هذا الكلام يعني يعتبر أنه معنى كلامه أن هذا الحديث يعتبر أي كلام، يعني كأنه مثلا لا أصل له عنده، يعني كأنه لا أصل له لكنه يعني ليس بحديث، يعني ليس هو كلام معناه. هو طبعا ما تنساش ان وبيجمع هنا ايه، مش بيجمع الاحاديث، هو بيجمع الاحاديث المشتهرة على الألسنة ومنسوبة كأنها حديث، يعني كذا بس اطلب العلم ولا في الصين، هذا منتشر جدا وكأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول حديث كأنه ايه، خبر يعني اخر الدواء الكي، كلام معناه انه بعد انقطاع طرق الشفاء يعالج به، ولذا كان احد ما حمل عليه النهي عن الكي وجود طريق مرجو للشفاء. يبقى هو ده خلص، يعني خلصنا من كلام السخاوي هنا ان هذا ليس بحديث، انه كلام يتداوله العامه. ثم الحديث الثاني حديث آفة الكذب النسيان، آفة الكذب النسيان. هنا ذكر لنا المتن، نعم لا ده لا ده تعليق يعني اللي هو المحقق او الدار اللي نشرت الكتاب، لا ليس مش السخاوي. آفة الكذب النسيان. ثم ذكر لنا القضاعي في مسند الشهاب، والديلمي من حديث، طبعا مسند الشهاب القضاعي له محمد بن سلامة له مسند اسمه مسند الشهاب، والديلمي أيضا له مصنف من حديث، يعني كأنه هنا إيه خرج الحديث أو عزل الحديث، ده كلام السخاوي. هذا الحديث اللي هو آفة الكذب النسيان ذكره القضاعي أو رواه أخرجه القضاعي في مسند الشهاب والديلمي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، ومن حديث شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور، كلاهما عن علي بن أبي طالب. وجعفر بن محمد اللي هو جعفر بن محمد، نعم لا تاني اسمه محمد بن جعفر، محمد بن جعفر اللي هو غندر، جعفر بن محمد اللي هو ابن جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، دي اللي هو يعني السلسلة دي كده اللي هي سلسلة آل البيت، جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين. وجعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ده صدوق عن أبيه اللي هو أبو جعفر الباقر اللي هو محمد ابن علي ابن الحسين، جده اللي هو الحسين العلوي الحسين ابن علي، نعم جعفر الصادق، نعم جعفر الصادق عن أبيه اللي هو أبو جعفر الباقر، عن جده اللي هو الحسين ابن علي اللي هو الحسين. انا عايز بس اقف عن جده اللي هو الحسين، ها. ثم بعد كده ذكر لنا ومن حديث شعبه، طبعا شعبه معروف أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن حجاج عن أبي إسحاق السبيعي، وده من الأئمة المكثرين، يعني مدار كثير من الأحاديث تدور على أبي إسحاق السبيعي، كما زي قتادة زي الزهري، ولكن أبي إسحاق السبيعي مدلس، يعني فيه رواة لابد، يعني عشان مرحلة السنة الجاية إن شاء الله هنحكم على الأحاديث إن شاء الله بإذن الله، فلابد من الآن أن تحفظ مشاهير المدلسين، مش هنقول لك تحفظ كل المدلسين، لكن مشاهير المدلسين قتادة، هشيم ابن جريج، أبو إسحاق السبيعي، دول مشاهير المدلسين. نعم جزاك الله ربنا يبارك لك. أيوة ف من المكثرين، هو مدلس، يدلس، لا يدلس تدليس الإسناد، يدلس، فلابد هنا ان انا هو قال عن الحارث الاعور، فلابد ان في يكون في تصريح بالسماع، لكن شعبه روى عن شعبه انه يقول قال، ودي لابد تحفظها، يعني جمله لابد الحاجات دي قواعد مسلمه تحفظها، دي هتريحك بعد كده في ان شاء الله باذن الله لما تحكم على الاحاديث. شعبه يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، هو كده بيقول لنا انا ريحتكم من تدليس ثلاثة، لو رويت عنهم ما تنظرش بعد كده صرح بالسماع ام لم يصرح. أيوة أبو إسحاق السبيعي وقتادة والأعمش، فالثلاثة دول مدلسين، قتادة والأعمش وأبو إسحاق، والثلاثة من المكثرين، يعني قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي مدلسين، إذا روى عنهم شعبة يبقى لا, لا, لا يهمك تدليسهم. زي إيه مثلا تاني، مثلا على نفس هذه القاعدة، زي أبو الزبير عن جابر، أبو الزبير مشهور جدا أنه هو محمد بن مسلم بن تدرس، هذا يروي كثيرا عن جابر بن عبد الله للصحابي، وهو مدلس، لكن إذا روى عنه الليث بن سعد فيزول تدليسه، فإذا روى الليث عن أبو الزبير يبقى زي كرواية شعبة عن قتادة، زي رواية شعبة عن أبي إسحاق السبيعي. ليث إذا روى عن أبو الزبير فيزول تدليسه، يبقى فيه ده يبقى حديثه متصل. ومن حديث شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور، الحارث الأعور طبعا دم شيعي، وهو يعني متهم بالكذب وأحد الكذابين يعني، وكثير ما يروي عن علي بن أبي طالب. هو متهم بالكذب، أيوة يعني أحد المتهمين يعني، وده علة الحديث، هو ده علة الحديث، إذا رأيت الحارث الأعور فهو يعني تلاقي علة الحديث يعني منه هو، يعني عن الحارث الأعور كلاهما عن علي، كلاهما عيد على مين هنا؟ كلاهما انت تنساش. ايوه من الاسنادين، وقفنا عند مين الاول؟ الحسين، والاخير اللي هو الحارث الاعور، فالحسين والحارث بن الاعور كلاهما عن علي بن ابي طالب مرفوعا في حديث بلفظ آفة الحديث الكذب وآفة العلم النسيان، وسنده ضعيف إلا أنه صحيح المعنى، وللدارمي في مسنده. يعني إحنا مش يعني بناخد أمثلة، أنا عايز بس نوصل للناحية اللي تكلم عليها المصنف، اللي هي الصناعة الحديثية عند الإمام السخاوي، لأن إحنا هناخد بعد كده أدي كتاب المقاصد الحسنة، هنيجي بعد كده في الكتب التانية هنشوف الفرق في الكلام على الحديث من حيث العلل ومن حيث الطرق. فبالتأكيد السخاوي برع في هذه في 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 هذه الصناعة يعني. وهكذا، وإضاعته أن تحدث وللبياقي في المدخل من حديث أبي العميس المسعودي عن القاسم هو ابن عبد الرحمن، وهكذا يبين علة هذا الحديث بذكر طرق الحديث، يعني وهو بارع في هذا يذكر طرق الحديث بحيث ان هو يجمع طرق الحديث كلها ومخرج الاحاديث كلها ويبين صحتها وضعفها وهكذا، كل دي اسمها بقى الصناعة الحديثية. وهكذا. ثم يذكر بعد ذلك الحديث الثالث: قال محمد كل تقي، يعني خرجه أو رواه تمام في فوائده من حديث شيبان بن فروخ، وهكذا يذكر تخريج الأحاديث وطرق الأحاديث باستفاضة وببراعة حديثية. ده كتاب المقاصد الحسنة للإمام السخاوي. كتاب الثاني وهو تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، وده عمله تلميذ السخاوش اللي هو عبد الرحمن بن علي بن الدهيبع الشيباني، اختصر في كتاب المقاصد الحسن والمقصود، ولكن اختصار حقيقي اختصار مخل، يعني اختصار يعني لا يغنيك عن انت تستغني عن كتاب المقاصد الحسن، لا. والمقصود باختصاره أنه ذكر في كل حديث من أخرجه ومرتبة الحديث، ولم يعرج على تفاصيل الكلام على رجاله أو بيان سبب ضعفه أو تركه. أما الأحاديث فلم يحذف منها شيء، بل زاد عليها أحاديث يسيرة ميزها بقوله في أولها قلت، يعني ربما هو يذكر الأحاديث بتاعة السخاوي كلها، ربما يزيد أحاديث عن شيخه ويميزها بأنه في أول الحديث يقول قلته، كأنها يعني دي حديث هو إيه زودها على من ضمن زياداته على شيخه. وفي آخرها الله أعلم، وأبقى ترتيبه على ترتيب الأصل، يعني ترتيب على ترتيب المعجم زي ما عمل الإمام السخاوي. وغايته من هذا الاختصار تقريبه للطلاب، لأن الهمم صارت تميل إلى الاختصار، وهو موفق في اختصاره، والكتاب جيد مفيد، والكتاب جيد مفيد يعطي زبدة ما في الأصل، لكن المتخصص في هذا الفن لا يستغني عن الأصل، إذ فيه من الفوائد والنكات العلمية والتنبيهات ما لا يوجد في هذا المختصر. يعني احنا برضو نشوف أمثلة كده، هو كتاب هيبقى مكتوب عليه فوق مكتوب اسم كتابه تمييز الطيب من الخبيث، يعني الجزء اللي هو فوق ده المقدمة بتاعة المصنف، يعني المقدمة بتاعته. ثم برضو على نفس الترتيب اللي جرى عليه الإمام السخاوي، هو كان على نفس المنوال، حرف الهمزة قولهم آخر الطب الكي، وطبعا في عند السخاوي آخر الدواء الكي، لكنه وهو كلام يعني ليس بحديث، تختلف المعاني، قولهم آخر الطب الكي كلام وليس بحديث، وخلاص كده. حديث آفة الكذب النسيان، انتوا طبعا شفنا كلام الإمام السخاوي ذكر لنا طرق الحديث وتكلم عليها، هنا أورده جمع من الحفاظ في مصنفاتهم عن علي رضي الله عنه مرفوعا وفي سنده ضعف وانقطاع. حديث آل محمد كل تقي أورده تمام في فوائده والديلمي، ولفظ الترجمة له من حديث أنس بأسانيد ضعيفة، وهكذا. ويعني كده يعني نموذج من الكتاب بنفس الطريقة يسير وهكذا. نعم. نعم، ما هو ما احنا قلنا ان الاحاديث المشتهرة على ألسنة الناس ربما تكون احاديث صحيحة. هو كل المشهور على ألسنة، لا 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 لا، انما احنا قلنا الغالب انها بتبقى ضعيفة او موضوعة. نعم، مش مترقم. نعم. يعني طبعا إذا طالب الحديث يهم في الباب الأول الحكم على الحديث وبيان طرق الحديث وهكذا. يعني هو كتاب مختصر، يعني ربما يفيد طائفة من أهل العلم، يعني اللي هم يعني مثلا عايزين، يعني لكن خد بالك فيما يغني عنه مثلا زي كتاب مثلا ضعيف الجامع بتاع الشيخ الألباني، هو مرتب برضو على نفس الترتيب، ترتيب أبجدي كده، بيغني عنه أولا بعدد الأحاديث كثيرة، و زائد الشيخ الألباني يعني هو بيبقى مختصر بيذكر المتن ثم يذكر مثلا حديث موضوع ثم يحيلك بعد ذلك لمن أراد المزيد جنب كلمة موضوع كده يقول لك ان مثلا يذكر اسم الصحابي ها ومثلا رواه مثلا الطبراني مثلا في المعجم الكبير مثلا ثم ده اختصار كده لمن أراد بقى المزيد يذكر كده جنبها مثلا السلسلة الضعيفة رقم الحديث كذا لو انت بقى عايز تعرف ليه الحكم هذا على هذا الحديث انه باطل او هذا الحديث انه الحكم عليه بانه موضوع ارجع للسلسلة الضعيفة بتاعت الشيخ الألباني بيوفي بقى كلام بالاستفادة وبتوسعه. ده كتاب تمييز الطيب من الخبيث. ثم كتاب كشف الخفاء او كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس. وهذا كتاب يعني من برضو من اشهر الكتب حاليا وهو كتاب مطبوع من اشهر الكتب ايضا في بابه التي تحوي احاديث المشتهرة على ألسنة الناس. بيجمع يعني عدد كبير من الاحاديث والظاهر أنه أكبر كتاب في هذا الباب وأجمعه للأحاديث المشتهرة على الألسنة وهو مرتب على حروف المعجم وقد لخص فيه مؤلفه كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي مقتصرا في كل حديث على بيان مخرجه وصحابية وبعض الفوائد مما يستطاب أو يستحسن عند أئمة الحديث لكنه لم يقتصر على أحاديث المقاصد الحسنة بل ضم إليها أحاديث من كتب الأئمة الذين سبقوه في هذا الباب كاللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة لابن حجر وكتاب الدر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي وغيرهم من الكتب ويذكر في كل حديث من أخرجه من أصحاب المصنفات ويذكر رتبته على الغالب أو يذكر أقوال العلماء فيه وإذا لم يكن للحديث أصل بينه وإذ لم يكن بحديث بين ذلك بقوله ليس بحديث وربما قال إنه من الحكم المأثورة أو من كلام الصحابة أو أحد العلماء وقد اشتمل الكتاب على 3254 حديثا كما هو مبين في النسخة المطبوعة المركمة فتكون أحاديثه أكثر من ضعفي ما في كتاب المقاصد الحسنة فهو أكبر مصنف في هذا الباب والله أعلم. ده كتاب كشف الخفاء هو يعني كتاب مفيد. طبعا احنا دلوقتي ما ننساش الاصل بتاعنا وهو طرق استخراج الحديث. يعني لو انت مثلا يعني بتبحث عن حديث مثلا والحديث مشهور عند مثلا اطلبوا العلم ولو في الصين انت عرفته كده بنفس اللفظ كده اطلبوا العلم يبقى حرف الالف وثم الطاء. احنا مش بمجرد ان احنا بنتعرف على الكتب لا انا الغايه بتاعتنا ان انت لو عندك حديث مثلا زي اطلب العلم ولو في الصين مثلا هروح مثلا زي كتاب العجلوني اللي هو كشف الخفاء مثلا وهو مرتب على ترتيب الابجدي هروح طبعا اطلبه يبقى اول حرف الالف يبقى اروح للمجلد الاول وادور عليه في حرف الالف ثم الطاء حلقيه. كبداية العجلوني هيقول لي موجود فين هيقول لي مثلا رواه مثلا البيهقي أو رواه مثلا كذا وكذا وكذا يبقى هنا عطاك أول خيط ممكن لو أنت مثلا حصلت على بغيتك كده خلاص اكتفيت بكده خلاص لا عايز مزيد بحث أنت خلاص هو ساعدك وقال لك أنه موجود فين بترجع ليه أصل الكتاب بقى اللي قال لك عليه وبتقعد تدور عليه على الطرق وهكذا. فإحنا بنتعرف على الكتب عشان أعرف عن طريقها أن أنا أوصل للأحاديث. كتاب العجلوني اللي هو كشف الخفاء زي ما قلنا كأي كتاب في الأحاديث المشتهرة لم يكتفي على الأحاديث الموضوعة أو الأحاديث الباطلة إنما قد يتعرض لأحاديث حديث صحيحة ولكنها مشهورة. في بعض يعني كنا قلنا قبل كده ان مهم جدا ان انت لما تمسك كتاب لابد ان انت تقرا المقدمه بتاعه الكتاب لان المقدمه بتاعه الكتاب المصنف الكتاب بيحط قواعد بالقواعد دي انت هتعرف تتعامل مع الكتاب. هو في هنا مثلا كمثال مثلا، وده ما ذكروه الشيخ الطحان مثلا، ان العجلوني مثلا في كتاب في المقدمة بتاعته بيقول اذا لو يعني اثناء كتابه يقول قال في اللآلئ. قال في اللآلئ مين يقصد؟ من قال في اللآلئ؟ اللي هو ابن حجر في كتاب اللآلئ. طب احيانا يقول قال في الاصل. الاصل هو احنا قلنا ان اصل الكتاب بتاعه المقاصد الحسنة، يبقى قال في الاصل هنا يقصد بمين؟ السخاوي. مثلا قال في التمييز، يبقى يقصد كتاب اللي هو تمييز الطيب من الخبيث اللي احنا ذكرناه. مثلا لو قال رواه ابو نعيم، يبقى يقصد ابو نعيم في الحلية، وهكذا. يعني دي فايدة الارشادات دي او الكلام ده، دي كل ده انت هتخرج منها بفوائد بنين؟ من قراءة المقدمة الكتاب. كتاب العجلوني طبعا هو بيمتاز بميزة ان هو اكثر عددا من كتاب المقاصد الحسنة، لكن هو بيكتفي فقط على يذكر الحديث المتن ويذكر درجة الحديث فقط، بخلاف السخاوي زي ما قلنا ان هو اكثرهم حنكة في من حيث الصناعة الحديثية بذكر طرق الحديث وروايات الحديث ويبين علل الحديث. كل دي من مميزات الإمام السخاوي. لو ما بصينا في كتاب كشف الخفاء كنموذج للكتاب، الحديث الخامس آخر ما تكلم به إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، رواه الخطيب البغدادي بسند ضعيف عن أبي هريرة، وقال الخطيب غريب، والمحفوظ عن ابن عباس موقوفا. فهو لما يقول هنا المحفوظ يبقى قبل كده يبقى إيه؟ الشاذ. يبقى المحفوظ عكس الشاذ. نعم. ايه تعريف الشاذ؟ انا سمعت مخالفة الثقة. لا انا عايز التعريف، التعريف اللي هو يعني التعريف المقبول، التعريف اللي هو الصحيح. نعم ماشي. جزاك الله خير. ايوه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. طبعا هنا يعني سمعنا تعريفين، مخالفة الثقة للثقات ومخالفة المقبول لمن هو أولى منه. طبعا مخالفة الثقة للثقات ده التعريف ده صحيح؟ التعريف مش تعريف صحيح. أيوة. جزاك الله خير. هو التعريف ده للأسف الشيخ طحان ذكره في كتاب التيسير، وهذا التعريف طبعا تعريف غير صحيح من وجهين. هنا مخالفة الثقة للثقات. الثقة هو يعني الثقة اللي هو راوي الصحيح، الثقة راوي الصحيح. طب لو اللي أقل منه اللي هو الصدوق اللي هو روي الحسن، إذا خالف حسب تعريف الإمام، حسب هذا التعريف لا يعتبر شاذ، لا يعتبر شاذ. مفهومة؟ ها؟ إن هو إحنا قلنا لابد أن تكون التعريف جامعة مانعة. هذا التعريف ليس بجامع مانع، لأن هو قصر الشاذ في مخالفة الثقة فقط. ها؟ في حين أن ما دون الثقة وهو الصدوق اللي هو حديثه حسن إذا خالف يعتبر حديث شاذ. ومن هو أعلى من الثقة اللي هو مثلا الثقة ثقة مثلا، ها، إذا خالف من هو أكثر منه عددا مثلا، ها، فيعتبر أيضا حديث شاذ. دي أول جزئية. الجزئية الثانية هو اشترط مخالفة الثقة للثقات. يعني واحد ثقة يخالف مجموعة من الثقات. طب حسب نفس التعريف يبقى مخالفة الثقة لمن هو أعلى منه لا يعتبر شاذ بنفس التعريف، وده مش صحيح. لو في راوي ثقة خالف راوي أعلى منه يعتبر حديث شاذ، لكن حسب التعريف هنا لا يعتبر حديث شاذ. ما 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 مفهوم؟ لا أيوة، هنا اشترط الجمع مخالفة الثقة لجمع من الثقات، وده مش صحيح، لأن الثقة إذا خالف من هو أعلى منه يعترف يعتبر حديثه شاذ أيضا. يبقى هنا في مخالفتين، إن هو اشترط أولا إن يكون المخالف ثقة فقط، والمخالفة الثانية إنه اشترط إن يكون الثقة يخالف جمع من الثقات، وهذا المخالفتين ليس يعني مش على. ولذلك تعريف ابن حجر العسقلاني اللي هو في النخبة مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول. مين هو المقبول؟ المقبول هو راوي الصحيح وراوي الحسن. المقبول هنا هو راوي الصحيح الذي يقال فيه ثقة أو حافظ أو ثقة، وأيضا يدخل فيه في المقبول راوي الحسن الذي يقال فيه عنه أو فيه لا بأس به صدوق. دول لو خلفوا من أولى، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. أولى منه بقى مين؟ ممكن يكون أعلى منه، وممكن يكون أولى منهم عددا من حيث العدد. ولذلك ده هذا التعريف جامع مانع. نعم؟ لا، ابن الصلاح ما عرفش، خد بالك، هو ذكر ثلاث أنواع، أوسك منه أيوة، بس هو التعريف الجامع اللي جمع يعني مخالفة المقبول، هو اللي مش شافعي قال مخالفة الثقة، تمام. بقول اللي جمع المنتبس لابد ان التعريف ان تكون اولا محصوره، لا يعني ايه، ما يكونش فيها اسهاب، لابد للتعريف ان يكون فيه اسهاب، ولابد ان تكون جامعه مانعه. التعريف الجامع المانع بدون اسهاب هو تعريف ابن حجر في هذه النقطه، مخالفه المقبول لمن هو اولى منه. وقال الخطيب غريب والمحفوظ عن ابن عباس موقوفا وسيأتي في حرف الحاء والمهملة حسبي الله ونعم الوكيل مع الكلام عليه بأبسط، وهكذا. يعني آخر من يدخل الجنة رجل يقال له جهينة أو جهينة، فيقول أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقين. رواه الخطيب في رواة مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفي رواية عن ابن عمر رفعه بلفظ إن آخر من يدخل الجنة، وهكذا. يعني دي طريقة العجلوني في عرض الأحاديث المشتركة. آخر الطب الكي قال في الأصل، من قال في الأصل؟ السخاوي اللي هو في المقاصد الحسنة، هو من كلام بعض الناس وليس بحديث، والمراد أنه بعد انقطاع طرق الشفاء يعالج بالكي، ولذلك حمل، وهكذا. ده يعني نموذج من الكتاب، واعتقد ان انت تصل للحديث يبقى سهل جدا. يعني لو 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 عندك مثلا بتبحث عن حديث معين، وحديث يكون مشهور على ألسنة الناس، فاعتقد ان انت تصل للحديث هيبقى بطريقة مبسطة بدون فهارس، وبدون اي حاجة، عن طريق ان الكتاب مرتب حسب الترتيب المعجم، فسهل جدا ان انت تصل الى الحديث. الكتاب الرابع أسنى المطالب في أحاديث مختلف المراتب. هذا كتاب مختصر مفيد جرد فيه مؤلفه محمد بن درويش الشهير الحوت، اللي هو الحوت البيروتي، اللي هو ولد في بيروت يعني. نعم؟ لا لا لا، هو مشهور كده الحوت البيروتي، يعني ينسب إلى بيروت يعني. كتاب مختصر مفيد جرد فيه مؤلفه محمد بن درويش الشهير بالحوت أحاديث عبد الرحمن بن الديبع التي اختصرها من كتاب المقاصد الحسنة. يعني هو مختصر المختصر. لسه خاوي. وزاد عليه زيادات، ثم قام ولده عبد الرحمن بعد وفاة والده فضم الزيادات إلى الأصل ورتبها كلها على حروف الهجاء تسهيلا للفائدة، وسماه بهذا الاسم والكتاب على يبقى مين اللي سماه هذا الاسم؟ اللي هو عبد الرحمن. والكتاب على صغر حجمه يحوي عددا كبيرا من الأحاديث ويتكلم عليها بشكل مختصر جدا، وهو مفيد لا سيما لعامة الناس الذين يريدون النتيجة من أقرب طريق. وقد طبع الكتاب في القاهرة بمطبعة مصطفى محمد الطبعة الأولى سنة 1355 هجرية. يعني نبص نموذج بردك لكتاب أسنى المطالب. وعلى نفس المنوال يرتب حسب ترتيب الأبجدي، ترتيب المعجم، حرف الهمزة، والأحاديث مرقمة. حديث آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، ورواه مسلم. ويعني يذكر الحديث ويذكر يعني بصورة مبسطة ومختصرة، وحيث أن أنت تحصل على يعني الحكم على الحديث دون يعني بعزه مختصر جدا. آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر، حديث موضوع كما قال ابن الجوزي وغيره. طبعا هنا يعني ممكن أنت تخرج بفائدة هنا، يعني أنت طبعا عايز مثلا استفادة في هذا الحديث، فهنا بتقول هنا كما قال ابن الجوزي. قال ابن الجوزي طبعا مفترض أنت يعني طالب علم الحديث بيكون ملم ابن الجوزي في هيكون فين، هو ما ذكرش الكتاب ولا اي حاجه، يبقى اكيد في كتاب الموضوعات، يبقى هرجع لكتاب الموضوعات حلاقيه. والابن الجوزي برضو من بيستفيد في الكلام على علل او طرق الحديث. يعني انت ممكن الكتب تعين بعضها بعض، من كتاب مثلا هذا الكتاب تاخد طرف خيط، مثلا طرف خيط هذا يساعدك على، لان انت يعني ربما مثلا الحديث ممكن الحديث خد بالك، يعني لمن يخرج الحديث يعني يعلم هذا، ممكن بتقعد ايام عشان تحصل على تخريج حديث. يعني الموضوع المساله مش يعني بسهوله، ممكن في بعض الاحاديث مثلا بتقعد ايام في عشان تحصل على طرق الحديث وتغطي هذا الحديث من حيث الطرق والروايات. فبتاخد مثلا زي كتاب مثلا اللي هو معانا، وهو كتاب مبسط جدا وبسيط جدا، طرف خيط، طرف خيط ده ممكن يوصلك وهكذا. حديث آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة، رواه الترمذي وهو ضعيف. يعني يذكر المتن الحديث بصورة مبسطة والحكم والعزو بصورة مبسطة ومختصرة جدا. كده نكون انتهينا من اول مصنفات المساعدة لهذه الطريقة. احنا قلنا الطريقة اللي هي تخريج عن طريق معرفة اول لفظة من متن الحديث، وقلنا ان الادلة او الكتب المصنفات المساعدة لهذه الطريقة، اول حاجة اللي هي الكتب المصنفة في الاحاديث المشتهرة على الألسنة. وأخذ المصنف أو ذكر لنا أربع مصنفات صنفت في هذا الباب، ثم بعد ذلك الأحاديث أو الكتب التي رتبت الأحاديث على ترتيب حروف المعجم. طب هنا في فرق بينها وبين اللي قبل كده؟ هنا أيوة، هنا ما اشترطش أن تكون هذه الأحاديث مشتهرة. الثانية الجزء المصنفات أو المصنفات اللي ذكرناها في أول حاجة دي خاصة بتجمع الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، اللي هي الاسم اللي قلنا عليها اللي هي المشتهرة اللي هو الشهرة غير اصطلاحية. هنا الأحاديث العامة بقى التي رتبت على حروف المعجم، فلا أعلم كتابا من الكتب الأصول التي جمعت الأحاديث بأسانيدها استقلالا رتب كذلك. يعني هنا يشير المصنف أن الكتب عند المتقدمين مثلا لم تهتم بأن يعني لا نعلم كتابا، يعني لو ذكرنا مثلا عند المتقدمين موطأ مالك، ثم مثلا جه بعد كده الإمام الشافعي عمل مسند الشافعي، ثم مسند أحمد، ثم الإمام البخاري، ثم صحيح مسلم، ثم السنن وهكذا، ثم صحيح ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم. فكل هذه المصنفات إما أنها ترتب على ترتيب الجامع زي جامع صحيح البخاري التي تجمع الجامع، بمعنى أنها تجمع كل فروع الشريعة، أو أنها ترتب على هيئة سنن لا ترتب الأحاديث الأحكام حسب ترتيب الفقهي، أو المعاجم وذكرنا المعاجم أو المسانيد وذكرناها. أما إن أن تكون هذه المصنفات تجمع الأحاديث وترتب على حروف المعجم، يقول المصنف إنما عمد إلى هذه الطريقة في ترتيب الكتب المتأخرون، إنما عمد إلى هذه الطريقة في ترتيب الكتب المتأخرون. المتأخرون هنا مبتدا مؤخر، يعني كأن سياق الكلام إنما عمد المتأخرون إلى هذه الطريقة في ترتيب الكتب، اللي هي إيه المقصود بها؟ إيه اللي هو يرتب الأحاديث على ترتيب المعجم. فجمعوا الأحاديث من مصنفات شتى وحذفوا أسانيدها ورتبوها على حروف المعجم تسهيلا على المراجعين، فمن هذه المصنفات الجامع الصغير من حديث البشير النذير عليه الصلاة والسلام. والجمع الصغير من جمع الإمام السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. الإمام السيوطي هو أراد أن يجمع السنة كلها في كتاب واحد، يعني هو كان عنده مشروع كده إن هو يجمع السنة كلها في كتاب واحد، وفعلا شرع في هذا وعمل كتاب اللي هو اسمه جمع الجوامع، جمع الجوامع، ولكنه يعني ما تمهوش. اختصر او يعني انتقى من كتاب اللي هو جمع الجوامع، هو كتاب جمع الجوامع جمع فيه الاحاديث القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع فيه الأحاديث الفعلية وعملها أقسام، قسم الأحاديث القولية وقسم الأحاديث الفعلية. زي ما قلنا إن هو ما أتمش هذا، يعني هو توفي قبل أن يتم هذا العمل اللي هو كتاب جمع الجوامع أو الجمع الكبير، لكنه اقتنى أو يعني انتقى من الأحاديث القولية في جمع الجوامع اللي هو جمع الكبير الأحاديث أحاديث معينة وجمعها في كتاب مستقل تاني اللي هو كتابنا اللي هو في تحت إيدينا دلوقتي اللي هو كتاب الجامع الصغير. صنفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911، جمع فيه حوالي 10,000 حديث. يعني تخيل 10,000، يبقى جمع الجوامع الجامع الكبير كان كم حديث؟ وعلى وجه التحديد في النسخة المطبوعة المرقمة 10,031 حديث. انتقاها من كتابه جمع الجوامع ورتبها على حروف المعجم مراعيا أول الحديث فيما بعده، ليسهل على المراجع الكشف عن الحديث بأسرع وقت، واقتصر في إيراد الأحاديث فيه على الأحاديث الوجيزة. يعني كان بيتعمد اللي هو الأحاديث المتون بتاعتها تكون قصيرة إلى حد ما، وإلا فهو بعد يعني تجنب الأحاديث اللي هي طويلة. ولم يكثر فيه من أحاديث الأحكام، لأن هو ما كانش مقصده أن هو يعمل كتاب فقهي هو، فلذلك إلى حد يعني تجنب أو يعني لم يكثر فيه من ذكر أحاديث الأحاد، ولم يورد فيه بحسب رأيه ما تفرد. ده طبعا يعني دي من مقدمة الكتاب، ومهمة مقدمة الكتاب أنا بعرف شرط المصنف في كتابه. يعني لما يجي العلماء يقولوا مثلا شرط الإمام البخاري إيه، مشهور جدا يقولك إيه على شرطهما أو على شرط مسلم أو على شرط البخاري. شرط البخاري إيه؟ الإمام البخاري ما حطش مقدمة لكتابه عشان يقول أنا شرطي في كتابي كده وكده وكده، ولذلك العلماء اختلفوا في شرط الإمام البخاري يعني على أقوال، مش موضوعنا. مهمة إن هذا المقدمة إن إحنا بنعرف شرط السيوطي في كتابه، إن هو ولم يورد فيه بحسب رأيه، لأنه هو ذكر كده في المقدمة ما تفرد به وضاع أو كذاب، بل أورد فيه الصحيح والحسن والضعيف أنواعه. لكن طبعا ده هذا هو شرطه أو يعني، لكن لم يلتزم طبعا فيه من كتاب الجامع فيه من الأحاديث الموضوعة والأحاديث الباطلة الكثيرة يعني، فلم يوفى الإمام السيوطي بشرطه. وطريقته في إراد الحديث أنه يذكر متن الحديث بدون ذكر سنده، طبعا بدون ذكر السند على أساس أن ده هو بجمع، تخيل أنه هو انتقى من الجامع الكبير 10,000 حديث، لو ذكر أسانيد 10,000 حديث كان هيبقى الكتاب شكله إيه؟ فطبعا ولذلك عمد هو أن هو يذكر متن الحديث بدون ذكر السند ولا الصحابي الذي رواه، ثم يذكر في آخره رمز من أخرجه من أصحاب المصنفات في الحديث مع ذكر اسم الصحابي الذي رواه صاحب ذلك المصنف من طريقه، ثم يشير بالرموز التي إلى رتبة الحديث ودرجته من الصحة وغيرها، وهذا جزء من مقدمة الكتاب. يعني لما نذكر النموذج هنعرف التطبيق هذا الكلام على النموذج اللي هناخدوه. قال السيوطي في المقدمة بعد حمد الله والصلاة على رسوله: هذا كتاب أودعت فيه من الكلم النبوي، النبوي هو يعني السياق، من الكلم النبوي ألوفا ومن الحكم المصطفوية صنوفا. طبعا يعني دي مهم، يعني أهمية أن أنت تقرأ ترجمة الإمام السيوطي. الإمام السيوطي يعني ما ترك فنا من الفنون إلا وخاض فيه، ولذلك تلاقيه يصن يعني عنده من المصنفات يعني يذكر بعضهم يعني تفوق 500 مصنف، ما ترك شيئا إلا وصنف فيه، حتى أنه صنف في الأهرامات، يعني عمل كتاب في الأهرامات. يصنف في اللغة، يعني هو خاض في اللغة والأصول، ولا كتاب الأشباه والنظائر، أصول الفقه، ودي عاد يعني عادة من يتفنن في أكثر من فن، يعني هو حيكون يجمع أيوة نعم يعني ويبرع في فنون، لكنه يعني لا يبرع في كل فن. يعني مثلا لو قلنا مثلا ضربنا مثال مثلا الإمام السخاوي والإمام السيوطي هما في عصر واحد، الإمام السيوطي يعني البعض يعده أنه من تلاميذ ابن حجر، هو والد الإمام السيوطي كان من علماء العلماء يعني المشهورين. الإمام السيوطي وهو كان عنده 3 سنين كان أبوه ياخده وفي حلقات علم ابن حجر العسقلاني، وتوفي ابن حجر والسيوطي كان عنده 3 سنين، لكن هل هنا يعتبر شيخه يعني على يعني نعم هو شيخه طبعا البولكيني، سراج الدين البولكيني نعم. لكن الإمام السخاوي بقى اللي هو لازم ابن حجر ملازمة يعني طويلة، الإمام السيوطي هو تفنن في كل فن، فالذي يتفنن في كل فن لا يبرع في فن واحد. نعم استثنش الإسلام. فالمقصد هنا ان الامام السيوطي له مصنف، يعني له باع طويل جدا في المصنفات، بيقول لك يعني لم يترك فن من الفنون الا وصنف فيه، حتى انه صنف يعني في الطب، صنف في الاهرامات وهكذا. ولذلك انا يعني اللي فكرني هنا ان انظر لي اللغه في المقدمه بتاعته، اللغه يعني لغته والسجع في الكلام. ومن الحكم المصطفوية صنوفا اقتصرت فيه على الأحاديث الوجيزة، ولخصت فيه من معادن الأثر إبريزا، إبريزا يعني على أساس السياق مش إبريزا هو، وبالغت في تحرير التخريج، فتركت القشرة وأخذت اللباب، وصنته عما تفرد به وضاع أو كذاب، ها؟ ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع كالفائك والشهاب. طبعا هنا وصنته عما تفرد به وضاع أو كذاب، هنا طبعا الإمام السيوطي هنا نقول إن هو ده شرط حطه لنفسه، لكن هو لم يلتزم بهذا الشرط إلا في كتابه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع كالفائق والشاب. هنا الفائق يشير هنا إلى كتاب ابن غنام اللي اسمه الفائق في اللفظ الرائق، الفائق في اللفظ الرائق، هنا يشير يعني كأنه كتابه هذا فاق كتاب الفائق، يعني لا يظن أن كان الفائق في كتاب اسمه الفائق للزمخشري، لا، هنا المقصود الفائق للفائق في اللفظ الرائق لابن غنام. والشهاب المسند الشهاب اللي هو القضاعش اللي احنا ذكرناه، مسند الشهاب بتاع القضاعش. وحوى من نفائس الصناعة الحديثية ما لم يوضع قبله في كتاب. طبعا يعني احنا لو هناخد نموذج من الكتاب، يعني هذا حوى من نفائس الصناعة الحديثية ما لم يوضع قبله في كتاب، يعني كلام مبالغ فيه جدا يعني بصراحة، يعني وإلا يعني زي ما هنبص في نموذج الكتاب هتلاقي إن الكتاب ليس فيه من الصناعة الحديثية إلا الحكم الحديث فقط. يبقى فين بقى حوى من نفائس الصناعة الحديثية؟ الصناعة الحديثية المقصود بها إن أنت تجمع أولاً تجمع طرق الحديث كلها وعللها والكلام على الرواة، كل ده هذه الصناعة الحديثية. لكن هذا كلام حقيقي مبالغ فيه جدا جدا، وإلا لو انت قارنت هذا الكلام كتاب السيوطي هنا بكتاب المقاصد الحسنة بتاع السخاوي هتلاقي فرق شاسع يعني. ورتبته على حروف المعجم مراعيا أول الحديث فما بعده تسهيلا على الطلاب، وسميته الجامع الصغير من حديث البشير النزير لأنه مقتضب من الكتاب الكبير الذي سميته جمع الجوامع، وقصدت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها. ثم قال وهذه رموزه، طبعا هو اختصارا فهو روى عن أكثر يعني حوالي 30 كتاب، وطبعا عشان لا يذكر اسم الكتاب في نهاية كل حديث يعني ما يقولش مثلا رواه البخاري، فاختصارا رمز رموز للكتب التي يعني جمعت الحديث في كتابه، رمز خاء للبخاري وميم لمسلم قاف اللي هو متفق عليه لأبي داود دال، التاء للترمذي، نون للنسائي، هاء لابن ماجه، الاربعه يعني اللي هو الاربعه ثلاثه الاربعه ما عدا ابن ماجه، احمد حاميم، عين ميم اللي هو عبد الله في زوائده. كيف نعرف زوائد عبد الله في المسند؟ احنا ذكرناها كده، كيف نعرفها؟ في الطريقه الاولى ذكرنا في عند الكلام على مسند الامام احمد، قلنا ان الاحاديث المسند منها زوائد عبد الله ابنه على المسند. ازاي نعرف هذه الاحاديث؟ انت معاك دلوقتي مسند الامام احمد اهو، ازاي تعرف ان هذا الحديث من زويد احمد او تعرف الحديث هذا من ها؟ لا لا ايوه الله يفتح عليك. هنا طبعا يقول مثلا هتقول حدثني، هو يقول كده عبد الله قال حدثني ابي، يبقى هذا الحديث ايه؟ في المسند. انما لو قال عبد الله حدثني اي عفان مثلا، اي راو غير ابوه، يبقى نعلم ان هذا الحديث من زيادات عبد الله على احمد. نعم. وكاف للحاكم فان كان في مستدرك، طبعا كاف للحاكم اذا اطلق يبقى المستدرك الحاكم، والا يعني لو كان الكتاب الحديث مش في مستدرك يبقى بيبين الحاكم. له كتب تانية غير المستدرك؟ نعم، له كتاب معرفة علوم الحديث، ومعرفة علوم الحديث بالرغم أنه كتاب مصطلح يعني حديثي بعلوم حديث، إلا أن الإمام الحاكم يذكر أحاديث بأسانيده من خلالها يعني في ثنايا الكتاب يعني. خا دال البخاري في الأدب، الأدب إيه هنا؟ الأدب المفرد. نعم. وليه سموه الأدب المفرد؟ الله ايوه تمام تمام، لانه هو في كتاب صحيح البخاري، كتاب الجامع بتاع صحيح البخاري، زي بدا الكتاب مثلا بكتاب بدء الوحي، ثم كتاب العلم، ثم كتاب الصلاه، ثم كتاب الطهاره، في كتاب في نهايه الكتاب صحيح البخاري اسمه كتاب الادب في صحيح البخاري نفسه. فهو الامام البخاري اراد ان يصنف كتاب مستقل في الادب، فعشان يميزه لو ذكر ان هو اسمه كتاب الادب فأقول لك رواه البخاري في الأدب. الله، طب أنه أدب الكتاب في الأدب اللي هو مستقل بذاته ولا كتاب الأدب اللي هو في صحيح البخاري؟ ولذلك راح نسميه كتاب الأدب المفرد عشان يميز بينه وبين كتاب الأدب اللي هو في صحيح البخاري. لا 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 لا، هو ما اشترطش الصحة، هو لم يشترط الصحة إلا في كتاب اللي هو الجامع فقط، إنما في كتب الأخرى لا. ولذلك يعني جه الشيخ الألباني بعد كده جرد الصحيح الأدب المفرد وعمل ضعيف الأدب المفرد، يعني إذا في حديث ضعيف في الأدب المفرد.
وهذا برضه يعتبر فرق بين كتاب الأدب المفرد وكتاب الأدب البخاري.
نعم نعم، بس أنت مثلا دلوقتي أنت معاك حديث وهتقول مثلا رواه البخاري في الأدب بس كده،
يبقى معروف الأدب المفرد.
لا، الأدب يبقى
كتاب الأدب يبقى معروف البخاري.
ايوه، يبقى معروف البخاري. لا، ليه الامام البخاري سماه الادب المفرد؟ عشان يميز بينه وبين كتاب الادب اللي في الصحيح، يبقى كده مستقل. كتاب الصحيح ماله؟ لا، بالصحيح يبقى اولا كتابه لو اطلق كده رواه البخاري في الادب، يبقى اولا الحديث صحيح لانه ده يعتبر على اعلى درجات الصحه، وموجود في خلال كتاب اللي هو جامع الصحيح. طه خي خاء اللي هو له في التاريخ، ح باء ابن حبان في صحيحه، طه باء الطبراني في الكبير، طه سين الاوسط، طه صاد الصغير اللي هو المعجم الصغير، صاد سعيد بن منصور، شين ابن ابي شيبه، عين باء عبد الرزاق في الجامع، عين ابي يعلى في مسنده، قط الدارقطني، فان كان في السنن اطلقته الا بينته، فر الديلمي في مسند الفردوس، حل لأبي نعيم في الحلية، هب للبيهقي في شعب الإيمان، هي قاف يبقى في السنن، البيهقي في السنن، عد الابن عدي في الكامل، العقيلي في الضعفاء، خط الخطيب البغدادي، طبعا إذا أطلق يبقى في الخطيب البغدادي في التاريخ، فإن كان في التاريخ أطلقته إلا بينته. وعدد هذه الرموز 30 رمزا، وأما الرموز التي رمز بها لرتبة الأحاديث فهي 3: صاد حاء للصحيح، حاء للحسن، ضاد للضعيف. حقيقي يعني هذا الصنيع اللي عمله الإمام السيوطي، وهو ترميز اللي هو صاد اللي هو صاد اللي هو صحيح، وحاء اللي هو حسن، وضاد اللي هو ضعيف، يعني بيبقى عمل بيبقى بصراحة بيبقى يعني هو طبعا عملوا يعني تداول الكتب عن طريق النساخ بعد كده. يعني الإمام السيوطي عمل الكتاب بتاعه، يجي واحد بعد كده تلميذه ينسخ، وده اللي حصل فعلا، ان هو رمز للصاد وحاء وضاد، حصل تصحيفات عن طريق النساخ بعد كده، وحصل سقط. يعني زي ما هنيجي بعد كده مثلا شرح كتاب الجامع الصغير اللي هو المناوي، عبد الرؤوف المناوي، يجي مثلا يقول ايه وسكت عليه، سكت عليه الامام السيوطي، بالرغم اني سكت عليه يعني كأن الامام السيوطي لم يذكر فيه درجة. ممكن يكون هذا السكوت وصل لعبد الرؤوف المناوي عن طريق النساخ، ان هو حصل سقط، ولذلك كان من الاولى ان هو يذكر كلمة صحيح بكتابة كده، ضعيف او حسن، لان هنا التصحيف فيها اقل عن ان هو يكتبها حروف. يعني انت مثلا صاد وضاد، لو نسيت النقطة في الضاد يبقى قلبت الحديث الضعيف الى حديث صحيح. ولذلك حصل فعلا تصحيفات فعلا في الحكم على الاحاديث في الجامع الصغير. نعم بيحصل يعني حتة السقط ممكن تلغى تماما، وممكن خد بالك يعني الحاء دي ممكن تمسح مثلا، يعني في مع كتر النساخ ومع الزمن، انت لو كتبت حاجة وسبتها مع الزمن هتلاقي الورقة نفسها اتغيرت، يعني عن طريق الـ 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 يعني زائد ان برضك ان ما كانش عندهم حتة الدقة في وكثرة النسخ، يعني بيحصل يعني بتحصل فيها تصحيف، ولذلك انت كل ما تتجنب مثل هذه التصحيفات بيكون اولى. واللي ذكر يعني يا ريت زي ما هنعرف من ضمن الخدمات التي قامت على هذا الكتاب، الكتاب الجامع الصغير ده من الكتب الجميلة جدا والمهمة جدا. الشيخ الألباني جرد هذا الكتاب وحكم على الأحاديث بتاعته كلها، فمنها الصحيح ومنها الضعيف، وجمع كل الأحاديث الصحيحة في مجلدين، وجمع كل الأحاديث الضعيفة في مجلد. مهم جدا ان انت تقرأ مقدمة الشيخ الألباني، هامة جدا 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 في هذا الباب. الذي قال بحدوث السقط هو فعلا هو الشيخ الألباني، لأن الشيخ الألباني لما اشتغل على أكثر من نسخ، فاتضح فعلا وجود السقط في الحكم على الأحاديث ووجود التصحيفات بكثرة. وهذا نموذج من الكتاب، وهو حديث الرقم 22 من ترتيب الكتاب. آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. ته خاء خمسة هاء زي معذرة أنا عندي هاء كاف عن ابن عباس صحيح. هو هكذا يعني ده نموذج من الكتاب يذكر طبعا الترتيب، ترتيب أبجدي، وترتيب أبجدي ده احنا قلنا الطريقة بتاعتنا ان انت لابد ان تعرف اول لفظ في الحديث اللي انت بتبحث عنه، بعد كده هيسهل عليك ان انت تروح لي ان انت تحصل على الحديث. فهذا الحديث او يذكر آية ما بيننا، وبص لي يتتحقق فيه الشروط اللي وضعها الامام السيوطي. اولا الحديث زي ما قلنا انه حديث الى حد ما قصيرة، زي ما قلنا ان الامام السيوطي تجنب الاحاديث الطويله، وتجنب الى حد ما ولم يكثر من الاحاديث التي في الاحكام. ايه ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم. تخاء بمعنى ان رواه الامام البخاري في التاريخ، هاء رواه ايضا ابو داود والحاكم ابن ماجه في سننه والحاكم، واذا هنا الحاكم يبقى على طول في المستدرك الحاكم. عن ابن عباس هنا ذكر الصحابي، يبقى هنا بيذكر الصحابي في عند نهايه المتن. عن ابن عباس ودرجة الحديث أنه صحيح. ثم يذكر لنا ده نموذج وهنا يجي بعد كده المصنف ويرقم لنا مجموعة فقرات بدون عنوان. يعني أنا لا أدري حقيقة هل كان يوجد عنوان مثلا، وهي ممكن نقول إن دي الخدمات التي يعني خدمها العلماء على كتاب الجمع الصحيح. ذكر لنا المصنف وفي حكم السيوطي على مرتبة الحديث بعض التساهل. هو حقيقة الإمام السيوطي من حيث التصحيح والتضعيف من المتساهلين. انت زي ايه؟ لابد ان احنا نعلم علماء الجرح والتعديل او علماء الحديث، منهم من هو متشدد ومنهم من هو معتدل ومنهم من هو متساهل. الإمام السيوطي من حيث الحكم على الأحاديث هو من المتساهلين، وبالذات متساهل في تقوية الأحاديث الضعيفة لتصل إلى الحديث الحسن الغير، ومتساهل في هذه الجزئية. ولذلك يعني لا نعتمد على تصحيح أو تضعيف الإمام السيوطي لوحده. يعني لو لقيت مثلا الحديث والإمام السيوطي مثلا هو اللي صححه لوحده ولم يعني لم تصل إلى أي عالم، فيعني بتكون من هذا الحديث على شك بصراحة. ولذلك تعقبه المناوي في شرحه المسمى فيض القدير، شرح الجامع الصغير. المناوي عبد الرؤوف المناوي شرح هذا الكتاب اللي هو الجامع الصغير في كتاب اسمه فيض القدير. ويكون مثلا الإمام السيوطي مثلا يصحح أحاديث، فيجي الإمام المناوي عبد الرؤوف المناوي ويتعقب الإمام السيوطي فيه ويضعف هذه الأحاديث ويخالفه في الحكم عليها مع بيان وجه ما ذهب إليه، فجزى الله الاثنين عن المسلمين أفضل الجزاء. والكتاب جيد مفيد مرتب ترتيب حسن، وهو مشهور بين أهل العلم يتداولونه فيما بينهم ويرجعون إليه في الكشف عن كثير من الأحاديث التي تعرض لهم. وقد بذل السيوطي جهده في تحريره وترتيبه وحسن تنسيقه والحمد لله رب العالمين. ومنها كذلك كتاب الجامع الكبير للسيوطي أيضا، وهو كتاب ضخم جدا قصد السيوطي من تأليفه جمع السنة كلها، وقسم الأقوال منها مرتب على حروف المعجم، وقد بوشر بطبعه في مصر وصدرت منه عدة مجلدات. هو ده الكتاب اللي احنا قلنا عليه ان الامام السيوطي كان غايته ان هو يجمع كل السنه في كتاب واحد، اللي هو كتاب وقسم الكتاب للسنن القوليه والسنن الفعليه، ولكنه لم يتم، يعني مات قبل ان يتم هذا الكتاب. ومنها كذلك الزيادات على كتاب الجامع الصغير. الامام السيوطي بعد ان صنف الجامع الصغير، احنا قلنا الجامع الصغير انتقى هذه الاحاديث اللي حوالي 10,000 حديث انتقاها من الجامع الكبير. ثم بعد ذلك كان جمع بعض الاحاديث اخرى، يعني حوالي 4,000 حديث، وبسمها الزيادات على الجامع الصغير، وعملها في تصنيف مستقل، يعني ما دخلهاش في الجامع الصغير، حتى قام الشيخ يوسف النبهاني بضم هذه الزيادة إلى أحاديث الجامع الصغير وجعلها مؤلفا واحدا سماه الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير، ورتب الأحاديث على حروف المعجم، ولكنه حذف الرموز التي فيها بيان مرتبة الأحاديث، فما أدري ما السبب ويا ليته أبقاها. جمع الجوامع او الجمع الكبير. هو اي عالم، خد بالك وده سميع، اي عالم ان هو ما بيعملش مشروع لوحده، يعني مصنف لوحده. هو ممكن مع تصنيف الجامع الكبير يكون مثلا بيصنف 3-4 مصنفات اخرى، يعني مش يعني يصنف الكتاب إلى أن ينتهي ثم يبدأ مصنف آخر؟ لا. يبقى المقصد عشان نجمع بس أن الإمام السيوطي صنف الكتاب الجامع الكبير أو جامع الجوامع، وجمع فيه كان مراده أنه يجمع كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويصنفه على قسمين، السنن الفعلية والسنن القولية، ولكنه لم يتم ومات قبل أن يتم. من أحاديث الجمع الجوامع أو الجمع الكبير انتقى بعض الأحاديث المختصرة وتجنب الأحاديث الأحكام والأحاديث الطوال، وجمع وصنف كتاب اللي هو الجامع الصغير اللي هو حوالي 10,000 حديث. ثم بعد ذلك جمع أحاديث أخرى للزيادات على الجامع الصغير، ولكنه لم يضمها إلى الكتاب الجامع الصغير، إلى أن جاء يوسف النبهاني وهو الذي ضمها، ضم الزيادات إلى كتاب الجامع الصغير ورتبها حسب ترتيب المعجم من جديد، وحذف الدرجات اللي هي كان بصحيح ضعيف وحسن في كتاب اللي هو الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير. وهذا هو الكتاب الذي عمل عليه بعد ذلك الشيخ الألباني، مسك هذا الكتاب اللي هو الجامع الصغير والزيادات زياداته وعمل كتاب اللي هو صحيح الجامع وضعيف، صحيح الجامع وزياداته وضعيف الجامع وزياداته، صحيح الجامع في مجلدين والضعيف في مجلد. دي الأعمال أو الخدمات التي قدمت على كتاب الجامع الصغير. نمسك يعني نموذج لكتاب الجامع الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم، أول ما بدأ طبعا بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا هنا ابتدأ هذا الحديث، احنا قلنا إن هو اشترط إن هو هيرتب الأحاديث حسب ترتيب المعجم. طب يعني إنما الأعمال بالنيات، نعم ايوه، هو كانه يعني نحى منحى البخاري في كتابه. نعم، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، وهكذا. ده كتاب الجامع الصغير، ده نموذج من كتاب الجامع الصغير. لو احنا هنشوف الورقه اللي بعدها، كتاب صحيح الجامع وزياداته لمين؟ الشيخ الشيخ الألباني. أول حديث فيه آتي باب الجنة فأستفتح. طب هنا ما ذكرش حديث إنما الأعمال بالنيات، فإيه السبب؟ نعم؟ لا هو طبعا أنا لما الشيخ لما يعمل عمل على كتاب فبيلتزم على شرط الكتاب، فطالما أنه ذكر الحديث يذكره على هيئته. هو الفكرة هنا أن حديث إنما الأعمال بالنيات ذكره الإمام السيوطي في مقدمة الكتاب، وإحنا قلنا أن الشيخ الألباني اشتغل على كتاب بتاع يوسف النبهاني اللي هو الفتح الرباني. يوسف النبهاني راح حذف مقدمة الشيخ الحافظ السيوطي، وصلت؟ فلما جه الشيخ الألباني اشتغل على كتاب الفتح الرباني اللي هو ما كانش فيه مقدمة السيوطي، فلذلك لم يذكر كتاب الحديث إنما الأعمال بالنيات. كنموذج إنما الأعمال بالنيات يذكر الحديث ويذكر لنا قاف بمعنى متفق عليه وأربعة رواه الأربعة اللي هو السنن الأربعة عن عمر بن الخطاب. يبقى هنا خرج لنا يعني عزل الحديث الى صاحب اصحاب المصنفات، ثم يذكر بعد ذلك الصحابي ايضا ورواه حل اللي هو ابو نعيم في الحليه، والدارقطني في غرائب مالك عن ابي سعيد. يعني كان هذا حديث اللي هو حديث انما الاعمال بالنيات جاء عن عمر بن الخطاب وجاء عن ابي سعيد الخدري، وأيضا رواه ابن عساكر في أماليه عن أنس بن مالك، ورواه الرشيد العطار في جزء من تخريجه عن أبي هريرة. يبقى هنا هو إيه جمع يعني تخريج هذا. وطبعا زي ما احنا عارفين ان هذا الحديث انما الاعمال بنيات لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من طريق عمر بن الخطاب, اما باقي الطرق هذه كلها ايه معلولة. ثم مثلا كمثال مثلا آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت, فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. حاميم أحمد ومسلم عن أنس. وثم ذكر بعد ذلك إيه أنه إيه صحيح وهكذا. الحديث الرابع مثلا كمثال للكلام اللي احنا كنا قلناه من شوية, آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة, رواه الترمذي عن أبي هريرة. طب فين حكم الحديث؟ يبقى هنا مش موجود. ماشي, نرجع لكلام المناوي في شرحه. هو المناوي عمل شرح على الجامع الصغير, قال في المناوي في شرحه رمز المصنف لضعفه. طب رمز المصنف لضعفه وفي النسخة بتاعتنا, يبقى هنا نقول ايه ان هنا سقط, سقط عن طريق مين؟ عن طريق النساخ. معايا؟ ده كمثال ان رموز الكتاب حصل فيها تحريف وحصل فيها سقط. وده كمثال اهو حديث عرفنا منين ان الامام ان ده سقط, ان المناوي في النسخه بتاعته توفر له نسخه لم يسقط فيها هذا درجه الحديث. قال ان رمز المصنف لضعفه, ومعنا في النسخه بتاعتنا ان هو ايه لا يوجد فيه لا تضعيف ولا ولا سقط. مثلا كالحديث مثلا الخامس, مثلا الخامس اخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة, وهكذا إلى نهاية الحديث. نعم, الحديث الخامس آخر من يحشر راعيان من مزينة رواه الحاكم عن أبي هريرة وصحيح. صحيح. المناوي في شرحه يقول رمز المؤلف لحسنه, يعني رمز المؤنف للايه ان هذا الحديث حسن. واخذ يعني في الشرح بتاع المناوي اخذ يدلل ازاي الامام السيوطي يرمز لهذا الحديث ان هو حسن, بالرغم ان هو واثبت للسيوطي ان هذا الحديث يصل الى درجه الصحيح, والامام السيوطي رمز له بالصحه. يبقى النسخه بتاعه المناوي حصل فيها ايه تصحيف. وهكذا. دي صورة من يعني النموذج من كتاب الجامع الصغير بتاع الإمام السيوطي. طبعا سهل جدا بمعرفة أول الحديث ان انت تصل للحديث بتاعك. نشوف شو يعني صنيع الشيخ الألباني, ده نموذج من كتاب صحيح الجامع وزياداته. آتي باب الجنة فأستفتح وهكذا إلى نهاية الحديث. يذكر لنا شوف يعني طبعا هذا كتاب الجامع الصغير أو صحيح الجامع الصغير بتاع الشيخ الألباني طبعة المكتب الإسلامي بتاع الشيخ زهير الشويش اللي هو كان متعهد أنه يطبع كتب الشيخ الألباني في وقت يعني. يرمز بين قوسين صحيح, واضح جدا. يبقى هنا تجنب ايه اللي هو يرمز بالرموز عشان ما حصلش بعد كده ايه اي تصحيح. وبعد كده رواه احمد ومسلم عن انس. ثم بعد ذلك في اضافة بقى ان من اراد الاستزادة يرجع للصحيحة, السلسلة الصحيحة رقم 774. مثلا الحديث الثاني, اخر ما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت, صحيح, رواه ابن عساكر في تاريخه اللي هو تاريخ ايه اللي هو اسمه تاريخ ايه تاريخ بغداد ده بتاع البغدادي، الخطيب البغدادي، تاريخ دمشق. نعم. عن ابن مسعود البدري، صحيح عن ابن مسعود البدري، والسلسلة الصحيحة 684 وهكذا. نعم. من كتب السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة تعتبر من أفضل الكتب في العلل دلوقتي. يعني انت عارف ايه، لما نذكر كتب العلل نقول ان كتاب العلل بتاع الدراقطني وكتاب العلل لابن أبي حاتم والسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة الشيخ الألباني. يعني من الشيخ الألباني، يعني هو من يعني له باع طويل جدا في ذكر طرق الأحاديث، وهو من يعني في طبعا المعاصرين يعني صاحب التخاريج الطويلة، مش التخاريج الرواه فلان وفلان وخلاص، لا اقرأ. ومن أراد فعلا أن يتعلم كيفية الحكم على الحديث لابد أن تقرأ السلسلة الضعيفة والصحيحة للشيخ الألباني، وتقرأ كده بتأني وقراءة يعني الطالب علم حديث، وشوف زي الشيخ الألباني طريقته، يعني دي صنعة. شوف الشيخ الألباني بيذكر المتن في الأول، ثم بعد ذلك يذكر طرق الحديث، اتعلم ازاي يصل بعد ذلك من بعد ذكر طرق الحديث وطريقة ذكر علة الحديث، ثم بعد ذلك انه يحكم الحديث في النهاية. طريقة لابد ان انت تتعلمها، تقرأ، يعني مش اقولك تقرأ السلسلة كلها، لا اقرأ السلسلة كلها حديث حديث، واثناء قراءتك هتخرج بفوائد كبيرة جدا جدا جدا. سجل هذه الفوائد في كراسة ليك منفردة، في فوائد في العلل وفوائد في قواعد العلوم الحديث، المصطلح وعلوم الحديث مهمة جدا بيذكرها الشيخ الألباني، لابد أن تجرد هذه الفوائد وتذكرها في كراسة لنفسك، وتذكر القاعدة وتذكر موضعها. مهم جدا أن أنت ما تذكرش القاعدة وبس كده، لا، مثلا زي مثلا بنخرج بفائدة مثلا تدليس الأعمش، مثلا قاعدة اللي هي شعبة، أو مثلا رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، رغم أن إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود إلا أن روايته متصلة. متصلة ليه؟ اقرأ في الترجمة. فدي من ضمن القواعد يذكر الشيخ الألباني أثناء ذكره لعلة الحديث. أنت كده بتاخد هذه القاعدة، مثلا بتذكر رواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود متصلة، وتذكر بعد كده لابد تذكر الموضع، السلسلة الصحيحة رقم الحديث كذا، وهكذا بتذكر هذه القواعد وبتسجلها عندك في كراسة. في النهاية هتلاقي نفسك تحصلت عندك مجموعة قواعد مهمة جدا جدا، ومع شغلك بعد كده هترجع للقاعدة، وترجع لي مثلا ممكن تتوه منك القاعدة، مثلا دي مهمة ان انت تذكر المكان بتاعها. والرواية الغليل طبعا هو بس يعني السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة على أساس أنها مصنفة ضعيفة صحيحة، وإلا يعني السلسلة يعني أفضل من الرواية، وفيها يعني إطالة أكتر في ذكر علة الحديث. في كتاب اللي هو عمل صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، صحيح أبي داود في كتاب الصحيح والضعيف اللي مطبوع عندنا دلوقتي، اللي هو الكتاب المختصر اللي هو يذكر الحديث ثم صحيح، زي الجامع زي بتاعنا كده، يذكر الحديث ثم صحيح وهكذا. لا، في كتاب صحيح أبو داود للشيخ الألباني اللي هو الكتاب الأم، بيذكر بقى علة الحديث بالطرق بتاعها وكيف يصل بطرق الحديث إذا كان هذا الحديث صحيح أو ضعيف باستفاضة. مهم جدا أن أنت تقرأ مثل هذه الكتب، هتخرج بفوائد كبيرة جدا. ده كتاب اللي هو صحيح الجامع. في هنا في الحديث الرابع مثلا أربعة، وبعدين في رقم واحد واحد. احنا قلنا ان هذا الكتاب اسمه صحيح الجامع وزياداته. صحيح الجامع، احنا قلنا ان السيوطي كان له زيادات حوالي 4000 حديث، على كتاب الجامع الصغير وما ضمهاش للكتاب. يجيه يوسف النبهاني بعد كده ضم هذه الزيادات إلى كتاب الجامع الصغير ورتبها ترتيب المعجم. وكتاب الشيخ الألباني على الصحيح والزيادات. فجه أربعة يبدا ترتيب الحديث، الحديث الرابع واحد ده أول حديث من الزيادات. يبقى كأن هنا إيه هو بيجرد أو مثلا بيميز الأحاديث اللي موجودة في الجامع الصغير عن الأحاديث اللي موجودة في الزيادات. ده أول حديث من ضمن الزيادات. لو جه بعد كده حديث بعد كده هتلاقي مثلا يعني حديث مثلا 126 جنبيه 2، يبقى الرقم الاثنين ده اللي هو تاني حديث في الزيادات وهكذا. نموذج أيضا للكتاب ضعيف الجامع. احنا قلنا الشيخ الألباني جرد الصحيح وعمله في كتابين وجرد الضعيف لوحده وعمله في مجلد. مسك المسألة برضو مرتب على كله ترتيب معجم. آتي يوم القيامة باب الجنة فيفتح لي فأرى ربي وهو على كرسيه فيتجلى فأخر ساجدا. هذا الحديث ضعيف ورواه ابن نجار عن ابن عباس وموجود في الضعيفة رقم كذا وهكذا. يعني ده نموذج يعني صورة مبسطة. الوصول إلى الحديث سهل جدا. وهذا الكتاب يعني مهم جدا جدا لطالب العلم أو الخطيب اللي هو بيخطب أو بيعطي دروس، لأن أنت هتصل إلى هذه الأحاديث درجة الحديث بصورة سريعة. وده هو المهم، لأنه طالب العلم أو الخطيب ليس مضطر إن هو يروي حديث ضعيف. يعني في الأحاديث الحسنة والصحيحة مندوحة عن كل هذه الأحاديث الضعيفة. فما ينبغي لخطيب أو لطالب علم أن هو يروي على الناس حديث ضعيف، فما بالك إذا كان هذا الحديث بقى باطل أو موضوع. فإزاي تعرف هذه؟ فعن طريق أسرع طريقة اللي هو بصراحة صحيح الجامع أو ضعيف الجامع. وبتكون بس هنا بيشترط أن أنت لابد أن تعرف أول لفظ في الحديث، هتصل بسرعة إلى باقي الحديث والدرجة عليه. ده يعني هيتبقى لنا على هذه الطريقة المفاتيح والفهارس. يعني ناخدها المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله. هي طويلة بحيث إن إحنا لابد إن إحنا نذكرها مرة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.